أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو الدرس الثاني في مدارسة كتاب الإيمان، أركانه وحقيقته ونواقده. وكنا في اللقاء الماضي قد تكلمنا عن أول أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. وبينا الأدلة على هذه الأمور، سواء إفراد الله عز وجل بالملك ولله ملك السماوات والأرض، أو إفراده سبحانه وتعالى بالتدبير، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإفراده سبحانه وتعالى بالخلق، ألا له الخلق والأمر. وهذا النوع من أنواع التوحيد، قلنا إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فمما لا شك فيه أن المقصود من إثبات أن الله هو الخالق الملك المنفرد بالتدبير، وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، أن نستدل بذلك على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الذي سنتدارسه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في الكلام عن توحيد الألوهية. لكني قبل أن أعرج على كلام المصنف، أريد أن أضع حاشية مهمة حول ضد توحيد الربوبية. يعني إيه ضد توحيد الربوبية؟ إنه إذا اعتقد الإنسان أن هناك متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، سواء الإيجاد أو الإعدام أو الإحياء أو الإماتة أو جلب الخير أو دفع الشر، هذه معاني الربوبية. إذا اعتقد إنسان ذلك، فإنه يقع في دائرة الشرك، شرك الربوبية. فبعض الناس يعتقد أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا، عند بعض الصوفية هذا المعتقد، إن هؤلاء الأقطاب، ويسمونهم أيضا بالأبدال، من الأولياء والصالحين، هؤلاء هم الذين لهم قدر من التصرف في حياة الناس، فيعطون ويمنعون ويضرون وينفعون، فهذا بطبيعة الحال شرك في الربوبية. وبعض الناس يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين لها تصرف بعد الموت، فيعتقد بعض الناس أن هؤلاء في قبورهم يقضون حاجات الناس، ويسمعون دعاءهم، ويشفون مرضاهم، وهكذا. وبعض الناس، وهنا المسألة أعم، يعني إذا كانت المسائل دي تكثر عند بعض المتصوفة، ونقول بعض حتى نكون منصفين، لأننا لا نعمم، لأن دائما التعميم خطأ، كل عموم خطأ، حتى هذه الكلمة، حتى كلمة كل عموم خطأ غلط، التعميم دائما يذهب بالإنصاف. لكن بعض المتصوفة يقع في مثل ذلك، لا سيما غلاة المتصوفة. في هناك نوع آخر من شركيات الربوبية ويكثر في الناس، وهو الخوف من الجن والاستغاثة بهم، بل تقديم القرابين لهم، وكأن الجن ينفعون ويضرون بغير حول الله وقوته، ومعاذ الله وحاشا لله، لكن بيخاف من الجن ويستغيث به، وربما يقدم له شيئا من القرابين حتى يأمن شره مثلا، أو حتى يعينه على شر. ولذلك السحر كفر. ومن ذلك أيضا تقديس بعض المشايخ والمشعوذين وطاعتهم بغير ما أنزل الله عز وجل، وكأنهم لهم أيضا حكم مع حكم الله عز وجل، ومن ذلك الخنوع لمن لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، والخضوع لقوانين الكفر والكافرين. وبعض الناس يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو كل ما يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر، وهو ينقسم إلى كفر أكبر وكفر أصغر. فأما الكفر الأكبر فأن يجحد شريعة الله المعلومة، يجحدها، يقول ما فيش حاجة اسمها كده، تقول له في حدود في الإسلام يقول لك ما فيش حاجة اسمها حدود في الإسلام، تقول له في نظام للطلاق في الإسلام يقول لك ما فيش حاجة اسمها كده. إذا ارتضى الناس شيئا آخر تحاكمنا إليه، يجحد. الجحود هنا الإنكار. الأمر الثاني أن يعتقد ثبوت الشرع، لكن يقول لكن قوانين البشر والقوانين الوضعية أفضل من شرع الله، يصرح بذلك، مش بيتأول. خدوا بالكم، مش بيتأول يعني يتأول، يعني بيقولك لا الشريعة على عيني وراسي وكل حاجة ومفيش حاجة، وبالعكس لازم نتحاكم لشرع الله عز وجل، بس الظروف، بس الأحوال، بس عشان، بس كذا. هذا متأول وتأويله فاسد، لكن هل ينجيه؟ هذه مسألة محل بحث. أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله عز وجل، أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكن غير واجبة، ويجوز أن يخالفها، مش لازم يعني نتحاكم لشرع ربنا يعني. طبعا الكلام ده في غاية الأهمية الآن. ومن أخطر وأعظم هذه المخالفات أن يعاند شرع الله، وأن يكابر في أحكامه، وأن يشاق الله ورسوله، وذلك بأن يلزم الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع عندا وتكبرا. ويقع بعض الناس لا سيما في بيئات البادية فيما يسمونه بالأحكام العرفية المتعارف عليها، وهذه الأحكام يتلقونها عن الآباء والأجداد، ورغم مخالفتها لشرع الله يقدمونها على شرع الله عز وجل، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى أكبر. وما للكفر الأصغر إيه؟ والذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي وصف ابن عباس وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم، وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها في قضية أن يحكم فيها بغير ما أنزل الله، مع إقراره بأن حكم الله هو الحق، اللي هو يقضي بهواه فيحكم بغير ما أنزل الله ويعترف فيما بينه وبين نفسه بالخطأ، فهذا كفر دون كفر، فهذا كفر دون كفر، هذا كفر غير مخرج عن ملة الإسلام. طبعا وطالما تكلمنا على مسألة التكفير هيأتي لنا كلام كثير، وفي الكتاب إن شاء الله كلام حولها، هنتكلم عن ضوابط ذلك، عشان الكلمة لها ظلال يعني شديدة الاستهجان الاجتماعي، على إنه ما من دين إلا وفيه إيمان وكفر، وإن سموها بغير اسمها، يعني هو إذا لم يصنع ذلك يبقى خلاص ما يبقاش أصلا مؤمن بعقيدته، يعني لو لم يعتبر اليهودي أن المسلم كافرة يبقى ما يبقاش يهودي، لأنه لو قال إن الإسلام ده كويس جدا ودين من الأديان السماوية ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والقرآن حق وما جاء، يبقى كذب بشريعته، يلزمه، لأنه لو قال القرآن حق يبقى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى لابد إن هو هيقول لأ القرآن ده كلام محرف وكلام جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبره نبيا، جاء به هذا الرجل وادعاه، يبقى ده اسمه ايه؟ كفر بعقيدة الإسلام، يبقى ما فيش عقيدة أصلا بتبنى إلا على هذا المبدأ، مبدأ الإيمان والكفر. بس لأن كلمة الكفر دايما بتروح في حتة تانية عند مين؟ الغلاة، إن دايما المكفراتية، عقيدة الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، عقيدة أهل التكفير والهجرة، عقيدة من كانوا يسمون بالتوقف والتبين في وقت من الأوقات، فترتبط دائما بهذه الظلال، فبقينا نتحاشى هذا اللفظ ولكنه لفظ عقدي لا بد منه. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أعمل فيها إيدي بقى؟ بقوا دلوقتي يصنعون صنيعا في الإعلام، يجي واحد يطلع يقول لك كفر بمعنى سطرة، يعني جيبها بالمعنى اللغوي. طب ما أنا فاهم أن كفر بمعنى سطر، أنا بتكلم لما ربنا بيقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، الكفر في القرآن معنى الستر. يا سلام، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى الكفروا دول اللي يعني سطروا، لعب بعقيدة الناس عشان بيخوفوا من فزاعة التشدد والإرهاب والكلام ده. لا يا جماعة المسلمين، لا تقوم عقيدة بغير ذلك. ودائما نقول فرق بين الاعتقاد والسلوك، فرق بين الاعتقاد والسلوك. دلوقتي بنقول فرق ما بين الأيديولوجيات وما بين المساحة المشتركة. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ ايوة، دلوقتي ممكن نقعد كلنا على طاولة واحدة، وممكن كلنا نجتمع على معنى كما كان في حلف الفضول، نجتمع على الحرية، ونجتمع على العدالة، ونجتمع على الأمان، ونجتمع على كذا. لكن هذا بأيديولوجية، يعني بنظرية فكرية تختلف عن الآخر، ده شيء يمكن الاجتماع حوله. يمكن أن نجتمع سلوكيا في المعاني الإنسانية، أن تبرهم وتقسطوا إليهم، فبالتالي أعملوا معاملة بشرية إنسانية. لكن لا يعني ذلك إني بأعامل معاملة سيئة لأني أضمر له حقدا دفينا. هم اللي قاعدين بيقولوا كده، بيقولوا مش أنتوا بتقولوا ولاء وبراء؟ طيب ماشي، ولاء وبراء، أننا نحب من يحب الله ونبغض من يبغض الله. طب ما طالما هتبغض يبقى هتعامله وحش. لا، ازاي وجار النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتهن عنده درعة؟ ازاي وهناك معاملة وجدت من الصحابة مع غير المسلمين سجلها التاريخ في أسمى معاني الإنسانية؟ عندنا ضوابط وحدود في التعامل، كيف بالله في شريعة تجد أن فيها يقتل المسلم في حرب إذا أغير على أهل الكتاب من أعداء لهم، وكانوا في جوارنا وكانوا في أماننا وكانوا أهل ذمتنا، يجب علينا نصرتهم وأن نحارب لهم حتى ولو قتل منا من قتل؟ كيف بالله في شريعة تقول أن على المسلمين حفظ ديار ومعابد وكنائس هؤلاء، رغم أنها عقاديا يشرك فيها بالله؟ كيف بالله تنظرون لمثل هذه الشريعة؟ عايزين أحسن من كده؟ فهكذا دائما نتكلم بهذه المعاني عشان لا تكون لها هذه الظلال. الأمر الثاني، مسألة ضوابط التكفير ستأتينا إن شاء الله بتوسع، لكن أخطر ما فيها أننا نفرق ما بين ما يسمى بكفر النوع وكفر العين. يعني بنقول الحكم بغير ما أنزل الله على الصورة التي ذكرنا هذا من الكفر، لكن هل فلان الفلاني كافر؟ لا، لابد أن تتحقق شروط وتنتفي موانع. وإيه بقى تتحقق شروط وتنتفي موانع؟ لابد أن ننظر هل هو متأول أم لا، ننظر في جهله بمثل ذلك لسيما في مثل هذا الزمان، ننظر في أوضاع واعتبارات معينة ذهل عنها أو لم تقم بها الحجة، علماء السلطان وعلماء السوء زينوا له ذلك، أمور كثيرة ربما تجعلنا ننظر في الأمر بشكل مختلف. فلابد من أن تتحقق شروط في هذا المعين، وأن تنتفي عنه موانع من الموانع التي ترفع عنه الحرج. هذه مسألة تبسط في وقتها إن شاء الله، لكن فقط عشان ما ناخدش الكلام ده وتلاقوا الناس قاعدة بقى يبقى فلان كذا وعلان كذا، ليس هذا من حكمكم. هذا مهم، وهو الأمر الثالث الذي أريد أن أوضحه حاشية على هذه المسألة، أن أحكام التكفير أحكام قضائية. أحكام التكفير أحكام إيه؟ قضائية. من الذي يحكم بها؟ هل عوام المسلمين أم ولاة أمر المسلمين من أهل العلم وأهل الفتوى والقضاء؟ أضرب لكم مثالا عشان تفهموا الصورة الحقيقية لذلك. الحبيب بورقيبة اللي كان قبل بن علي ده، جه في وقت من الأوقات وأصدر مرسوما بأن التونسيين لن يصوموا رمضان هذا العام. ليه يا عم؟ قال لك علشان معدل الإنتاج بيقل في رمضان، وإحنا بلد محتاجة تدار فيها عجلة الإنتاج، وكان أظن وقت صيف أو مثل ذلك، فراح جاي قال لهم ما فيش رمضان، فأرسل إليه الشيخ ابن باز ومجموعة من هيئة كبار العلماء استتابة، قالوا له نطقت بالكفر، وبينوا له الأمر، فخرج على الناس بعد ذلك وقال لا لا والله ما كانش قصدي والموضوع ليس كذلك، وتراجع عن مثل ذلك. أهي دي الصورة، هذه هي الصورة التي نتكلم عنها، إنه أهل العلم يبينوا ويستتيبوا هذا الإنسان إذا نطق بمثل هذه الأمور أو فعل شيئا من هذه الأمور، ثم هم الذين يتولون هذا، هم الذين يحكمون، كما صنعوا بالقذافي في فتوى منشورة سنة 1405 من للشيخ ابن باز، لما جاء القذافي في وقت وأنكر قلف القرآن، وكان له إنكار للسنة وكلمات كفرية معلومة، فأصدروا مرسوما موجود على شبكة الإنترنت لمن يريد أن يراجعه، فيه هذه الفتوى بردته لذلك، لأنه أنكر معلوما بالضرورة وأنكر حرفا في القرآن، قال لك أنه لما ربنا قال للنبي قل هو الله أحد، كان بيقول له قل يا محمد هو الله أحد، يبقى نشيل قل من القرآن كلها، فمثل ذلك. إذن يبقى خدنا بس حاشية كانت مهمة حول شرك الربوبية ومظاهر ذلك. توحيد الألوهية، قال المصنف النوع الثاني التوحيد الألوهية، ومعناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه هو الإله الحق ولا إله غيره، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ده التعريف، وبيانه أن الإله هو المألوه أي المعبود، والعبادة في اللغة هي الانقياد والتذلل والخضوع، وقد عرفها بعض العلماء بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع. فتوحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله وحده في باطنها وظاهرها، بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحانه. فالمؤمن بالله يعبد الله وحده ولا يعبد غيره، فيخلص لله المحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة والتذلل والخضوع وجميع أنواع العبادة وأشكالها. توحيد الألوهية بيسموه توحيد القصد والطلب، سموه التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، معناه عبادة الله وحده لا شريك له. كلمة الألوهية العلماء قالوا تعني العبادة، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، المعبود من العبادة. ما معنى العبادة؟ قال شيخ الإسلام كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مدار ذلك على أي شيء؟ خدوا بالكم بقى عشان المعاني الإيمانية هنا يعني من الكثرة بمكان، هناخد عليها واجب من دلوقتي عشان ما ننساش. الواجب أن نستخرج من القرآن معاني الألوهية من سورة الأنعام، يعني اكتبوا المواضع التي ذكر فيها توحيد الألوهية من سورة الأنعام. مش معنى سورة الأنعام سورة التوحيد في القرآن. الألوهية على طول لما تشوف إله تحط معبود، لا معبود بحق إلا الله، لما تشوف معبود نكتب معبود يساوي حب وذل على جهة التعظيم، حب وذل على جهة التعظيم، وحربط بينها وبين حاجة عجيبة جدا عشان نتعلم التوحيد في كل شيء في حياتنا، حربط بينها وبين أذكار ما بعد الصلاة. إيه اللي دخل ده في ده؟ بتقولوا إيه بعد الصلاة؟ بتسبحوا 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 ثم تقولون بالتهليل في تمام المئة، وهذا هو التوحيد. توحيد الألوهية فين بقى الكلام ده؟ التسبيح معناه تنزيه الله عز وجل عن النقائص، جميل، تنزيه الله عن النقائص يستتبع انه النقائص دي فين؟ فينا احنا. العيوب دي فين؟ فينا احنا. طيب طالما الإنسان منا معيب، يبقى حق ذلك أي شيء أن يذل لله. مش أنا كل عيوب؟ يبقى رفع دماغك وتشمخ بأنفك على إيه؟ فبالتالي حق التسبيح الذل. طب والتحميد؟ التحميد أحمد الله وأثني عليه على نعمه الجزيلة وآلائه الكثيرة. طب ربنا بينعم علينا وبيتفضل علينا، حق ذلك أي شيء؟ الحب. طالما هو أهل النعم والفضل، الإنسان بالجبلة هكذا، بالفطرة هكذا، يحب من يحسن إليه، والإحسان يأسر الإنسان. فالتسبيح يقتضي الذل أو يستلزم ذلك، والتحميد يستلزم الحب، والتكبير يستلزم التعظيم، الله أعلى وأجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أبو سفيان يوم أحد يقول أعله بل قال ألا تجيبون؟ قالوا يا رسول الله ما نجيبه؟ قال قول الله أعلى وأجل. فهذا معنى توحيد الألوهية بعبارة إيمانية، تسبيح وتحميد وتهليل. التسبيح بيقتضي الذل، التحميد بيقتضي الحب، التكبير بيقتضي التعظيم. لو عايزين تعرفوا الألوهية بتعريف إيماني نقول الحب والذل على جهة التعظيم والإجلال، لا إله إلا الله. فهمتوا؟ إذن كمال الحب مع كمال الخضوع لله تبارك وتعالى. العلماء بيسموا قلت توحيد الألوهية بتوحيد الطلب والقصد. فمن تطلب ومن تقصد ومن تريد؟ من تطلب؟ من تقصد؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من تريد؟ أريد الله عز وجل، أريد ربي، وأريد أن أكون على صراط ربي، إن ربي على صراط مستقيم. ويسمونه بتوحيد العبادة، وهذا معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهذا بإضافته إلى الخلق. لو أضفنا إلى الله بنسميه الألوهية، لو أضفنا للخلق بنسميه بتوحيد العبادة. والعبادة بتطلق على شيئين، على التعبد اللي هو التذلل والتحبب لله تبارك وتعالى، وعلى المتعبد به اللي هو الاسم الجامع لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الصلاة تبقى ايه؟ عبادة، على اعتبار انهي واحد، المعنى الاول ولا الثاني؟ المعنى الثاني، المتعبد به اللي هو ايه؟ الصلاة. انما الحب لله يبقى على انهي معنى؟ الاول، التعبد بمعنى التذلل والتحبب لله تبارك وتعالى. فإفراد الله بهذا التوحيد ان يكون الانسان عبدا لله وحده، يفرده بالتذلل والتعظيم والمحبة. قال الله جل وعلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. إذن توحيد الألوهية مبني على إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. إذن توحيد الألوهية بيتكلم في معنى مهم، وهو ارتباطه بأعمال القلوب، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فالمؤمن بالله يعبد الله وحده، لا يعبد غيره، يخلص له الحب والخوف والرجاء، توكل، الدعاء، الطاعة، الذل والتذلل والخضوع، وجميع أنواع العبادة، سواء كانت ظاهرة كالصلاة والصيام والحج، أو باطنة كهذه الأعمال من أعمال القلوب. وهذا النوع من التوحيد يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى، فيتضمن توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وليس العكس. يعني توحيد العبد لله في ربوبيته لا يعني أنه يوحد الله في ألوهيته. وقلنا إنه توحيد الربوبية يثبته الشيطان، ربي بما أغويتني، يقول ربي هو، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني بيثبتوا أن الله هو الخالق. حتى قالوا أن توحيد الربوبية لم ينكره إلا بعض الدهريين والشيوعيين في العصر الحديث، الذين قالوا أن الطبيعة هي الفاعلة. إنما لما تذهبوا للبوذيين وتقولوا لهم بوذا هو المعبود، يقولوا لا، عقيدة الوثنيين، لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. أحد الشباب ذهب إلى تايلاند فوجد تمثال بوذا في الفندق وقاعدين بقى يعملوا الطقوس دي، فقال هل تعتقد يا فلان أن بوذا هو الذي؟ قال لا، هناك قوة، بيسمي بقى الإله كذا، هناك قوة عظيمة هي التي تبث في بوذا هذه المعاني. يبقى هو ما بيؤمنش بأنه بوذا هو الإله، لكن هو يؤمن بأن بوذا هذا نعبده ليقربنا إلى الله زلفى، هذا المعنى. فالشاهد إذن يثبتون الربوبية، لكن الألوهية مسألة أخرى. إذن إذا أثبتنا الربوبية لا يعني ذلك أننا نوحد الله عز وجل في الألوهية، فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجل، هو ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، لكن لا يلزم من ذلك أن نصلي له، أن نصوم له، أن نتوكل عليه وهكذا. كذلك توحيد الله في أسماء وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى، هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، لكن العبد الذي وحد الله في ألوهيته على الخلق يقر أنه سبحانه هو وحده المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحقها ولا يستحق شيئا منها، فهو يقر في الواقع بأن الله رب العالمين، وبأن له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة، لأن إخلاص العبادة لا يكون لغير الرب ولا يكون لمن فيه نقص. إذن كيف يقال مثل ذلك؟ إذ كيف يعبد من لم يخلق ولم يدبر أمر الخلق، وكيف يعبد من كان ناقصا؟ فده المعنى، إن لو أثبتنا توحيد الألوهية يبقى أثبتنا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأننا لا يمكن بحال أن نعبد من لم يخلق ولم يدبر أمرا، من ليس رب، ولا يمكن أن نعبد من به نقص. أما الله فله الأسماء الحسنى وصفات العلى، ومن هنا كانت شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لأنواع التوحيد، فمعناها المباشر توحيد الله في ألوهيته الذي يتضمن توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. إذن إذا سئلنا هذا السؤال، كيف تدللون على أن توحيد الألوهية يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى؟ نقول أن ذلك لأن إثباتنا لألوهية الله عز وجل متضمن لإثبات ربوبية الله جل وعلا، وبأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى، لأنه لا يخلص الإنسان العبادة لغير الرب الذي خلقه ودبر أمره، ولا يمكن أن يعبد من كان به نقص. من أجل ذلك كان هذا التوحيد أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، ومن أجله خلقت الخليقة، من أجل هذا النوع من أنواع التوحيد. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا مفهوم العبودية، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين، وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة، فمن لم يأتي به كان من المشركين، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، فما من رسول أرسله الله إلى العباد إلا وكان هذا التوحيد أساس دعوته وجوهرها. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت فعلوت من الطغيان، وهو كل ما طغى عليك وأثر فيك بالسلب، وكل معبود أو متبوع غير الله عز وجل يطغى على الإنسان ويؤثر فيه يسمى طاغوتا. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر عز وجل عن رسوله نوح وهود وصالح وشعيب أنهم كانوا جميعا يقولون لأقوامهم هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كما أخبر سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا أي مائلا، وهذا فيه دلالة على أن ما يقوله أصحاب البحث العلمي مما يسمونه بالموضوعية المطلقة هذا غير موجود، لابد من نوع ميل، ما فيش حاجة اسمها موضوعية مطلقة، لازم الإنسان بتبقى عنده عقيدة أو عنده تصور أو عنده شيء ما يميل إليه، حنيفا مائلا أي يميل إلى هذا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولما كان هذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام فقد كانت الشهادتان أول ركن من أركان هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا ويستلزم توحيد الله في ألوهيته أن نتوجه إليه وحده بجميع أنواع العبادة وأشكالها ونخلص قلوبنا فيها من أي وجهة أخرى. خدوا بالكم بقى، عشان كده هنبتدي نتكلم على شركيات خفية، لأننا بنتكلم على أعمال قلوب، فحنتكلم على التعلق بغير الله عز وجل، ومن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. حنتكلم على أنه ينبغي أن يكون هذا القلب خالص الحب لله وحده، فيجب إخلاص المحبة لله عز وجل، فلا يتخذ العبد ندا لله في الحب، يحبه كما يحب الله أو يقدمه في المحبة على حب الله عز وجل، فمن فعل ذلك كان من المشركين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ربي حبيب قلبي وقلبي ملك ربي. الذين آمنوا أشد حبا لله، أشد الناس حبا لله هؤلاء الذين يعرفون الله حق المعرفة. ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة أن يتخذ العبد من دون الله ندا يحبه كما يحب الله عز وجل. وإذا كان الإنسان مفطورا على حب الذات، حب نفسه والآباء والأبناء والأوطان والأموال، فإن إخلاص العبودية لله لا تعني القضاء على هذه الفطرة. هذا السؤال اللي بيسأله كثير من الناس، يعني ما أحبش أهلي، ما أحبش أمي، ما أحبش زوجي، ما أحبش أولادي، يعني هذه فطرة. نقول: إنما المطلوب من المؤمن أن يكون حب كل شيء في الدنيا عنده بعد حب الله عز وجل. دايما أنا أقول الكلام ده بكلمة واحدة: التوحيد يساوي أن الله هو الأول، صح؟ يعني رقم واحد في القلب الله. طيب رقم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة سائر المحاب من حب الوالدين من حب كذا أو كذا. طيب دايما رقم واحد ده لازم، لو أنا حبيت أحل الرقم ثلاثة تساوي واحد زائد واحد زائد واحد، فدائما الله موجود في هذا الحب. يعني إيه؟ يعني أنا أحب والدي في الله، فإذا كان غير طائع لله أمرني ببره وليس بحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يبقى الحب يكون هكذا في الله: الله أولا، ثم بعد ذلك سائر الأمر. وحب الله سبحانه وتعالى عنده فوق كل حب، حتى يضحي بكل هذه القيم في سبيل الله، إذ وقع تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه. أنت بتحبي ابنك أو زوجك، فهذا الحب يكون طالما على طاعة الله. أما إذا وقعنا في معصية الله عز وجل، أو هذا الولد يعصي الله عز وجل، الحب الفطري محدش يقدر يتكلم فيه. لكن المشكلة إنه يكون فيه نوع افتتان: وإن من أموالكم وأولادكم فتنة، فيفتنه حتى يقر بما يصنع من معاصي، لأنه ما يقدرش يستغنى عنه، لأنه ما يقدرش كذا. كلمة التعلق بغير الله تساوي في كلمة واحدة: عايز أعرف أنا متعلق بغير الله ولا لا، كلمة واحدة. لو قلت على حاجة ما أقدرش أستغنى عنها حياتي تتدمر من غيرها، غير الله، يبقى وقعنا في التعلق بغير الله. ما فيش شيء كائنا ما كان، لأن إذا وجدت الله فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جمع هذه المحاب في آية سورة التوبة المزلزلة لقلوب المحبين، وتوعد الله عز وجل من يقدمون هذه الأمور والقيم الدنيوية على حب الله عز وجل وعلى حب رسوله، فقال: أعدوا بقى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، تمن حاجات عليها يفسد القلب حين يقدمها على الله. تلاقي الواحد حب الأهل مخليه بيتصرف بعض التصرفات الخاطئة، أو حب للمال والتكسب، أو حب لوجهته وعمله ومكانته الاجتماعية من خلال تجارته التي يخشى أن يتكسب. تجد الشباب وهم مقبلين على الزواج والفتيات عايزة البيت يبقى كذا وكذا وكذا، المسكن ده ويأخذ بقلبها ربما شهور عشان يبقى البيت على صورة معينة أرضاها، حتى ربما تحدث بعض المخالفات. اسألوا الشباب والبنات وظنكم تعرفون ذلك، في وقت التجهيز الأمور بتبقى عاملة ازاي. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن أول ما يستلزم توحيد الله تعالى في ألوهيته أن نتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى بإخلاص المحبة له جل وعلا. الأمر الثاني وجوب إفراد الله تعالى في الدعاء والتوكل والرجاء فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن الأمر الثاني أن لا ندعو إلا الله، وإذا سألت فاسأل الله، ولا نتوكل إلا على الله عز وجل، فلا تستعن إلا بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإذا طافت قلوبنا يمنة ويسرى فينبغي أن لا نرجو إلا الله عز وجل ولا نسأل الناس شيئا، وإنما إذا ما نزل بنا ضر فإنما نشكو بثنا وحزننا إلى الله، وإذا ما احتجنا لحاجة فلا نسألها ممن لا يملك، وإنما نسأل الملك المالك المليك سبحانه وتعالى. والأمر الثالث وجوب إفراد الله عز وجل بالخوف منه، فمن اعتقد أن بعض المخلوقات تضره بمشيئتها وقدرتها فخاف منها فقد أشرك بالله. وهناك نوعان من الخوف، خوف فطري كخوف الإنسان من الحيوان المفترس، والخوف عند إشهار السلاح فهذا لا ينافي التوحيد، وإنما الذي لا يصح إلا لله عز وجل معناه أن يعتقد الإنسان أن القادر على الضرر بمشيئته وقدرته هو الله جل وعلا، وغيره لا يضر ولا ينفع إلا أن يجعله الله سبحانه وتعالى سببا للضرر والنفع. فإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نمتثل لأمر الله جل وعلا القائل فإياي فارهبون، ولقوله أيضا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والأمر الرابع وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات البدنية من صلاة وركوع وسجود وصوم وذبح وطواف وجميع العبادات القولية من نذر واستغفار وغير ذلك، فهذه العبادات وغيرها يجب أن تكون لله وحده، ومن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الأمور الأربعة من مستلزمات توحيد الألوهية: الحب لله تبارك وتعالى، التوكل عليه سبحانه وتعالى، الخوف منه سبحانه وتعالى، إفراد العبادة البدنية والقولية له سبحانه وتعالى. وطالما الحديث عن توحيد الألوهية فلا بد أن نضع بعض الحواشي المهمة حول هذا النوع من أنواع التوحيد. فأول ذلك أننا إذا أفردنا الكلام وقلنا التوحيد فضله أهميته، فإننا نتحدث بالأصالة عن هذا النوع من التوحيد الذي قلنا أنه يدخل فيه نوعي التوحيد الآخرين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا شك أن توحيد ربنا تبارك وتعالى له من الأهمية والفضل الشيء الكثير. فمن ذلك أن التوحيد هو حقيقة دين الإسلام، والذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. والأنبياء والرسل بدأوا دعوتهم بالتوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن، والحديث في الصحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. والتوحيد يتمثل في هذه الكلمة، كلمة الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد عرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم الملك والمال والزواج مقابل أن يترك دعوة التوحيد، فلم يرضى منهم بذلك. فالتوحيد هو وظيفة المسلم في الحياة، ومن أجله خلقه الله تبارك وتعالى. وللتوحيد فضائل كثيرة، فأول ذلك التوحيد يحقق الأمن والأمان للعباد. قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أن الظلم هنا الشرك، ألم تسمعوا قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن التوحيد أمن وأمان. والأمر الثاني أن التوحيد من أعظم أسباب السعادة للإنسان، وأعظم أسباب تكفير الذنوب والمعاصي. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث القدسي الماتع قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد من أعظم أسباب السعادة للإنسان، ومن أعظم أسباب تكفير المعاصي والذنوب. والتوحيد من فضائله أنه أساس الإخاء والمساواة، لأنه لا يسمح لأتباعه أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وإنما يجعل التوحيد الناس إخوة ويتساوون، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والإيمان، وإنما المؤمنون إخوة. وفي المقابل تجد الشرك مهانة للإنسانية، حين ترى الإنسان يعبد غير الله عز وجل، وترى الشرك وكر للخرافات والأباطيل. وانظروا إلى ما يصنع الكهان والعرافين والسحرة والمنجمين بالناس. والشرك كما سماه الله ظلم عظيم، ومصدر للمخاوف والأوهام. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. والشرك سبب الخلود في النار، كما أن التوحيد سبب الخلود في الجنة. قال الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والتوحيد يجمع الأمة، فتوحيد الكلمة يوحد الكلمة، أما الشرك فيفرق الأمة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن للتوحيد فضائل عظيمة، وله من الثمرات الشيء العظيم في حياة الإنسان، وإذا ما كنا نقول ذلك فينبغي علينا أن نفهم بعض الأمور المهمة عن التوحيد والكفر. فالكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود. كفر عمل وكفر جحود. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن ذلك لبس هذه التمائم لرفع البلاء، كان يلبس شيئا معينا يعتقد أن ذلك يرفع عنه ضر أصابه، أو اتخاذ تلك الرقى الشركية كهذه الطلاسم وما يسمونه بالحجاب، الأحجبة التي يظنون أنها تنفع أو تضر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى أي الشركية والتمائم والتولة شرك. فذلك كأن يعلق ورقة أو قطعة من نحاس داخل السيارة فيها لفظ الجلالة مثلا أو آية الكرسي يعتقد أنها ترفع عنه البلاء، أو أن يضع مصحف داخل السيارة ويعتقد أن ذلك يحفظه ويمنع الشر من عين الناس، أو أن يضع قطعة على شكل كف، أو يضع شيئا مرسوم فيه عين يعتقد أن ذلك يدفع عنه العين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا ينافي معنى التوحيد. ومما يخل بالتوحيد التبرك بالأشخاص والتمسح بهم وطلب بركتهم، أو التبرك بالأشجار والأحجار. ألم يقل عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، عندما قبل الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مما ينافي التوحيد الذبح لغير الله، كمن يذبح للولي والشيطان والجن لجلب النفع أو دفع الضرر، وهذا من الشرك الأكبر، ولا يجوز الذبح لغير الله عز وجل. ومن ذلك النذر لغير الله عز وجل، أو الاستعانة والاستعاذة بغير الله. وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن ذلك مما ينافي التوحيد السحر وإتيان السحرة والكهنة. وقد قلنا: السحرة كفار، فالساحر إن كان سحره بواسطة الشياطين فهذا كافر ويقتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره بالأدوية والعقاقير فهذا لا يكفر، ولكنه يكون قد وقع في إحدى الموبقات ويقتل لدفع أذاه. أيضا مما ينافي التوحيد الطيرة، التشاؤم بالطير، وبرقم 13 وبيوم من الأيام وبشهر من الشهور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ومن ذلك التنجيم واستعمال النجوم في غير ما خلقت له، في أن يتعرف من خلالها عن المستقبل والغيب، وهذا كله لا يجوز. ومن ذلك أيضا الاستسقاء بالنجوم، كأن يقول الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطرنا بنوء كذا، فقال النبي: مطرنا بفضل الله ورحمته. ومما ينافي التوحيد الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. فلا تأمن مكر الله ولا تقنط من رحمة الله، ولكن كن بين الخوف والرجاء. ومما ينافي التوحيد عدم الصبر على أقدار الله، والجزع بشق الجيوب والنياحة. ومما ينافيه الرياء والسمعة وإرادة غير الله عز وجل بالعمل، أو بأن يشرك معه غيره. وقد قال الله عز وجل: من أشرك معي غيري تركته وشركه أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء سبحانه وتعالى. ومما ينافي التوحيد طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ويكون عن علم لا عن جهل، فيطيعهم علما بأن هذا تحليل حرام وتحريم حلال. ومما ينافيه سب الدهر والزمان والأيام، وقول الكلمات من نحو هذا يوم كذا ويوم أسود ونحو هذه الكلمات، فهذا ينافي ويخل بالتوحيد. ومما يخل بالتوحيد أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو أن يجمع بين فعله وفعل الله تبارك وتعالى، يقول لولا الله وفلان، فهذه من الكلمات المنافية للتوحيد، كلمات تخالف الاعتقاد. ومن ذلك السخرية بالدين أو بالنبي الأمين وبالرسل الطيبين وبالقرآن المبين وبالسنة المطهرة. فمن سخر من الدين والرسل والقرآن والسنة، أو سخر بأهل الصلاح والعلم لما يحملونه من السنة، كأن يسخر من هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يسخر من اللحية ويسخر من تقصير الثوب ويسخر من كذا، فهذا مما ينافي التوحيد. ولس معنى أنه ينافي التوحيد أنه يكفر، حتى لا تفهموا خطأ، وإنما هذا يخل بتوحيده وإيمانه وينقص من ذلك. والأمر متفاوت في هذه الأمور ما بين الأمور التي تدخل تحت الكفر الأكبر والكفر الأصغر، مما يدخل تحت الفسوق ومنهم ما يدخل تحت الكفريات. مما يخل بالتوحيد التسمي بعبد النبي وعبد الرسول وعبد الكعبة وعبد الحسين، فلا عبودية إلا لله وحده، وإنما خير الأسماء ما عبد عبد الله وعبد الرحمن. ومما يخل بالتوحيد تصوير ذوات الأرواح وتعظيمها وتعليقها على الجدران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ومما ينافي التوحيد وضع الصلبان أو تركها موجودة على بعض الثياب، حينما يدري أن هذا من فعل بعض الناس ممن يخالف المسلمين، فينبغي طمس هذه الصلبان. ومما ينافي التوحيد موالاة الكافرين والمنافقين بتعظيمهم واحترامهم، وبأن يطلق عليهم لفظ السيد احتفاء بهم. ومما ينافي التوحيد الحلف بغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذه أكثر من 20 مسألة تنافي التوحيد. وإنما علينا أن نلزم تحقيق الشهادتين لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولا ينفعنا القول بشهادة التوحيد إلا إذا عرفنا معناها وعملنا بمقتضاها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، يبقى لازم إخلاص. وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. عندنا بعض الشبهات حول توحيد الألوهية. أول شيء، ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تدع مع الله إلها آخر؟ يعني في إله آخر، لا تدع مع الله إلها آخر، يبقى في إله آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فيقولون كيف تقرون بأن الله منفرد بالألوهية ثم تثبتون ألوهية غيره؟ نقول ألوهية ما سوى الله باطلة، وإنما هنا الأمر مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بعض الناس يقول شبهة ثانية، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، يعني مجرد أن قالها، وأنتم الآن تقولون لابد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. فالأحاديث ما بتقولش كده، الأحاديث بتقول مجرد أن أنت تقول لا إله إلا الله تنجو بها. نقول أسامة قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أن ظن أن ما ادعاه من النطق بالشهادة كان خوفا على دمه وماله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن، لأنه قتل رجلا أظهر الإسلام، ومن أظهر الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه حتى يتبين هل هو محق في قولها أم لا. يعني الذي أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله هو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني حنيفة وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب كانوا يقولون لا إله إلا الله، أما الخوارج الذين خرجوا على علي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فكانوا هؤلاء أكثر الناس تهليلا، أكثر الناس كانوا بتقول لا إله إلا الله، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر من مخالفة الشريعة ومما كان من أخطائهم في تكفير المسلمين بالكبيرة والخروج على حكام المسلمين الذين لا يحق الخروج عليهم. فعلينا أن نحذر من ذلك جدا. وقد رد الحافظ ابن رجب على من ادعى أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو لم يأتي بشروطها، وقال في رسالته كلمة الإخلاص حول قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فهم عمر وجماعة من الصحابة أنه من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقف في قتال مانع الزكاة، وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها. سيدنا عمر كان فاهم أنه طالما قال لا إله إلا الله يبقى محدش يقاتله، إنما أبو بكر رضي الله عنه عرف أنها ليست وحدها كافية في النجاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. ولما سئل وهب ابن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ولذلك لا بد أن نعرف شروط لا إله إلا الله. هذه الشروط سبعة، والبعض يزيد ويجعلها أكثر من ذلك، ثمانية أو أكثر. أولها العلم، العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر الثاني اليقين الذي ينافي الشك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفي صحيح مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. يبقى وضع الشرط الثاني اليقين الذي ينافي الشك. الأمر الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب وباللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أين لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول وعدم الكبر، الشرط الرابع الانقياد والاستسلام. سمي الإسلام إسلاما لأنه بمعنى الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى ربكم وانقادوا لأمره ولا تعاندوا ولا تكابروا. الأمر الخامس الصدق، المنافي للكذب، فالذي يقولها صدقا من قلبه هذا الذي ينجو. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي الصحيحين: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط السادس الإخلاص، وهذا بتصفية العمل بأن يرجى به وجه الله تبارك وتعالى. وقد مر بنا أن من شروطها ذلك، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن شروطها المحبة، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. وقال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. السبع حاجات نقولهم تاني: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. هذه هي الشروط السبعة، وزاد بعضهم أن من شروطها أن تقال كاملة فلا يجوز الفصل فيها، فليقال لا إله ثم يقال بعد ذلك إلا الله كما يفعل البعض، وهذا يعني أنا لا أضعه داخل الشروط، وإنما هذا من آدابي، آداب التوحيد. ومن ذلك أيضا من تلك الآداب أنه لا يجوز استبدال كلمة الله بكلمة هو، يعني لا يقال لا إله إلا هو هكذا، أو يقال هو 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 كما يصنع بعض الصوفية، كما يقولون ياهو ياهو وهكذا. وأيضا الذكر بالاسم المفرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الله 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 الله، فهذا ليس من آدابها، وليس هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يخالف الهدي، فهذه من البدع. إذا عرفنا هذا فلنعلم أن نواقض لا إله إلا الله كثيرة. نختم بها: نواقض لا إله إلا الله. واحد: دعاء غير الله، قلنا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الأمر الثاني اشمئزاز القلب منها، كلمة صعبة والله، لكن سبحان الله قال الله ذاك: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يا عم غير الكلام ده، وكل حاجة لا إله إلا الله واركوش إلا الكلام ده، توحيد والكفر والمش عارف إيه، تشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، نتكلم بقى في الكورة وفي السياسة وفي الأفلام والأحلام والأمور والمش عارف إيه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وتنطبق هذه الآية على الذين يحاربون من يستعين بالله وحده، وتراهم يطلقون عليهم ألفاظ تشمئز منها الأنفس. الأمر الثالث من نواقض لا إله إلا الله النذر لمخلوق على سبيل التقرب، إنما نصنع كما صنعت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. أربعة: الطواف حول قبر بنية التقرب، فليس يطاف إلا بالكعبة وليطوف بالبيت العتيق. خمسة: الاعتماد والتوكل على غير الله، فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فإذا لم تتوكل عليه فهذا ينافي لا إله إلا الله. ستة: الركوع أو السجود بنية العبادة لمملوك أو لعظيم، فلا ينحنى إلا لله عز وجل. شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل يقول أنه لا يجوز وهذا فيه كلام وفيه بسط، لكن الشيخ يؤصل له تأصيلا عقديا، يقول لا يجوز تقبيل يد الإنسان، لأنه يقول أنا لا أرى بأي حال من الأحوال أن ينحني إنسان لإنسان ولو على جهة التعظيم. وإن كان في هذا كلام، لأن العلماء نصوا في مواضع على جواز تقبيل يد العالم والكبير، بل قال مسلم، الإمام مسلم للبخاري: دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين. وورد عن السلف شيء من ذلك، وهناك بعض الرسائل في هذا المعنى، لكن يعجبني الملمح، يعجبني الملمح. لا ينبغي أن ينحني إنسان لإنسان كائنا من كان. الأمر السابع: إنكار ركن من أركان الإسلام، كان ينكر الصلاة والزكاة والصوم والحج وأركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ومما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا ينافي لا إله إلا الله. الأمر الثامن: كراهية الإسلام أو كراهية شيء من أحكام الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اوعى يكون شيء في الإسلام تكرهه، اوعي يكون في حكم من أحكام الشريعة، زي مثلا بعض النساء تقول أنا مش عارفة يعني ربنا خلقني امرأة ليه، لماذا خلقني الله هكذا، الرجال فضلوا على النساء في أشياء، والله فضل بعضنا على بعض وجعل التفاضل الحقيقي بيننا بالتقوى. لكن من الأشياء المخجلة إنه بعض النساء مثلا إذا قيل لها الآن بعض الشبهات حول الإسلام، وأن الإسلام لم يكرم المرأة على أن الإسلام جعل صورة في القرآن تسمى بالنساء ولم يجعل صورة تسمى بالرجال مثلا، وعلى أن الإسلام جعل المرأة عرض يصان ومخلوق ضعيف يرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. وأوصى الإسلام بالمرأة أشد الاستيصاء، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الوصايا العظمى: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وجاء الإسلام بالرفق في التعامل مع النساء رفقا بالقوارير، مع أن الإسلام كذلك، لكن بعض المتمردين من الذين ينادون بما يسمى بتحرير المرأة وكأنها مستعبدة في سجن يسمى بالإسلام، وفرق بين عادات وبين استخدام المسلمين لبعض الأمور وبعض الممارسات الخاطئة من الرجال المسلمين تجاه النساء وبين أحكام الشريعة، فينادين بمثل ذلك. ومن ذلك مثلا بعض أحكام الشريعة كحكم تعدد الزوجات في الإسلام، فهذه مسألة صحيح تأباها فطرة كثير من النساء بحكم الغيرة، وهذا أمر يراعيه الشرع، ولكن أن يصل الأمر إلى كراهية مثل ذلك، كراهية الشرع، يعني أنا مش عارفة الإسلام حط لي مثنى وثلاثة ورباع، دي كراهية ذلك، ده الخوف. التطبيق موضوع تاني، الموضوع تاني خالص، اللي احنا بنقول للرجال لما تصلوا إلى مرحلة غارت أمكم، غارت أمكم في هذا الحلم النبوي في التعامل، إذا وصلتم إلى هذه الدرجة تبقى موضوع آخر وضوابط معينة يراعيها الشرع في مثل ذلك. لكن أصل الأمر، وهذا ما أريد هنا في العقيدة أن أتكلم عنه، أن يكون هناك كراهية، وتلاقي الأخت إذا سئلت في مثل ذلك تقول: لا شرع ربنا ما قلناش حاجة، يعني احنا نقول إيه شرع ربنا، يعني هعمل إيه يعني، اللي هو يعني تقولها بقلب المتسخطة، هذا لا يصح، وهذا يصدر عن أخوات ملتزمات والمفترض فيهن أن تكون مستسلمة لأمر الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: حفظ الله قلب خديجة من نكد الضرائر، كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حفظ الله قلب خديجة من نكد الضرائر فلم يتزوج عليها النبي أحدا، فهذا شيء مراعى في الشرع مفهوم في ذلك. لكن المسألة أريد فقط هنا أن أضعها حاشية مهمة على مسألة كراهية الإسلام أو شيء من تعاليم الإسلام أو أحكامه. والآن أمر آخر: الذين يكرهون إقامة الحدود، وهم عندما يمارسون عقاب للمجرمين يصنعون أشد من ذلك، بيعملوا إيه دلوقتي؟ يعني السحل وما كان يحدث في المعتقلات وما يصنعونه الآن مع بلطجية وكذا، يعني ربما يصنع به أشد من ما جاء في الحد علشان يحفظ الناس، والناس على مرأى ومسمع ويقولون نعم، وكيف يكون لنا الأمان بغير ذلك؟ اشمعنا يعني في تطبيق أحكام البشر كذا ونأتي في أحكام رب البشر فنقول لا عشان حقوق الإنسان وعشان منظمات مش عارف إيه وحيعملوننا مشاكل ويعملوننا عقوبات عشان ده ليس فيه إحسان الإنسان؟ أترون حق المجرم ولا تراعون حق المجني عليه؟ فهكذا. الأمر التاسع الاستهزاء بشيء من القرآن أو بالحديث، وده بيحصل كتير بقى، يقول لك حديث الذبابة قال إيه على جناح داء وجناح دواء، إيه يا عم الكلام ده؟ ثم تأتي الأبحاث العلمية تثبت ذلك فيقولون يا سلام الإسلام ده حاجة عظيمة جدا. يسخرون من أشياء من هذا القبيل ويتطاولون على سنة النبي الأمين. قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر العاشر إنكار شيء من القرآن أو شيء من الأحاديث الصحيحة، هذا يجب الردة. أن ينكر ليس في المعنى، عشان هيجي بعض الناس يقول لي ده الدكتور فلان بينكر المسيح الدجال، والدكتور علان بيقول إنه أشراط الساعة دي كلها ليست حقيقية ولا شيء من هذا القبيل، وينكر كذا وينكر كذا، زي اللي كان بيقول إن طيرا أبابيل معناها الجراثيم والميكروبات وهكذا. هذا تأويل وتأويل فاسد. وإذا كان هذا الإنكار لأنه مثلا جهل صحة الحديث أو نحو ذلك فهذا أمر آخر، إنما أنا أتكلم على أنه يعرف أن هذا حديث النبي وينكره ويسخر منه أو يرده. الأمر الحادي عشر شتم الرب، سب الرب ولعن الدين وسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما يكون في ذلك أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعله فيه عذرا، يعني إذا صنعها بعضهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول يحكم له بردة، يعني لو قال صلى الله عليه وسلم وحاشا ولا أنطق بكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال محمد كذا أو قال ما نحوها فهذا بلا شك مما يوجب الكفر. لكن هنا مسألة في سب الدين، العلماء وجماهير أهل العلم على أن من سب الدين فقد كفر، لكن قال شيخ الألباني رحمه الله، وشيخ الألباني شامي وفي بلاد الشام يكثر اللعن بطريقة مخزية للغاية ولا أستطيع النطق أيضا بما يقولون، فيلعنون الله لا يلعنون الدين. فقال الشيخ أن في مسألة سب الدين قال في من يسب الدين جهلا باللفظ، يعني يقول إيه زي الناس اللي هو حاسبها شتيمة، يعني اللي هو بيجي يقول له يلعن كذا وهو قصده يعني ان هو يشتمه شتيمه شديده شويه، فقلت له انت بتسب الدين وانت انت عارف انت عملت ايه، قول لا اله الا الله. هو لا يعي ان هو ما بيقولش الاسلام ملعون ولا بيقول انه كذا، لكن هو فاهم ان هو لما يقول له يلعن مش عارف ايه ان ده كذا. قال هو من جمله السباب، ولكن هذا يخالف كلام اهل العقيده وجماهير العلماء في هذا الباب، وهذه مساله من المسائل التي يعني اختلف فيها من حيث هل العبرة بالألفاظ أم بالمقاصد، هل العبرة بالألفاظ أم بالمعاني. العلماء قالوا لحفظ جناب الدين ينبغي أن نسد هذه الذريعة للشركيات، يعني إيه الإسلام يتشتم كده ما ينفعش، فلا بد من تغليظ الكلام في هذا الباب حتى لا تكون هذه الأمور في واقع المسلمين أبدا، فنغلظ في الفتوى في ذلك. لكن عند التحقيق بقى ده سب الدين، عشان مسائل بيقول لك أصل الجماعة الجزارين بيسبوا الدين وبيذبحوا فدول أصلا فحكموا بردتهم، فعشان خاطر هم مرتدين يبقى اللحمة بتاعتهم حرام يبقى ما تاكلوش. طبعا هذا الكلام فيه عدة أخطاء. الخطأ الأول تكفير المعين قبل أن تقام عليه الحجة الرسالية، إنه نقيم عليه الشروط والموانع والموضوع ده. والأمر الثاني في ذلك أن على فتوى الشيخ الألباني وغيره هذا من جملة السباب، وسباب المسلم فسوق وليس بكفر، على قول الفقهاء بأن هذا كفران فيبقى لابد من إقامة البينة عليه، إنما الحكم بردته وبمتعلق ذلك بأن ذبيحته لا تؤكل وأن وأن وأن، هذا من الأخطاء التي يوقع فيها. الأمر الثاني عشر، إنكار شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة بالكتاب والسنة من غير جهل ولا تأويل. تقول له الله القدوس، يقول لك لا يا عم إزاي، ربنا سبحانه وتعالى قال الملك القدوس فينفي ذلك مثلا. الأمر الثالث عشر، عدم الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله لهداية الناس، أو أن ينتقص من أحدهم، إنه يتكلم عنهم بما لا يصح في شأنهم، لسيما بعض الخرافات والإسرائيليات التي لا تراعي حشمة الأنبياء. وهناك في كتب غير المسلمين أشياء من هذا، أنبياء بيزنوا وأنبياء مش عارف بيعملوا إيه، فهذا كله انتقاص من شأنهم، والله عز وجل قال لا نفرق بين أحد من رسله. الأمر الرابع عشر، الحكم بغير ما أنزل الله، الضوابط التي ذكرناها في أول الدرس، قال الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خامس عشر، التحاكم لغير الله وعدم الرضا بحكم الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر السادس عشر، إعطاء غير الله حق التشريع. هنا بقى الموضوع كله، موضوع الشريعة، إذا أعطينا أحدا كائنا من كان حكم التشريع فهذا ينافي الإيمان وينافي التوحيد. الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله، إن دي بمعنى ما، وما وإلا تفيد الحصر والقصر، أي لا حكم إلا لله وحده. فإذا حكم الناس، يعني إيه بقى حكم الناس هنا؟ طب ما هو في اجتهاد، طب ما في ناس هتجتهد في بعض المسائل الغير منصوص عليها، هتجتهد في ضوء النصوص المنصوص عليها، ده موضوع آخر، والاجتهاد هنا بقى يخطئه ويصيبه، هنا ليس حكم الناس. إنما أنا بتكلم عليه إن الناس النهاردة اتفقوا على إنه في بلد مسلم يكون فيها خمارات عشان يستجلبوا مالا، إن ما فيش مشكلة أن يقر في بلاد المسلمين ببعض الأشياء التي هي من الأمور المعارضة لثوابت الدين. اتفق الناس على إن الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي، اتفق الناس على إنه ما فيش مشكلة في التعامل الربوي، اتفق الناس على إنه ما فيش مشكلة في إقرار العري والإباحيات، اتفق الناس على المخادنة يعني المصاحبة ما بين الرجال والنساء بغير ضابط، اتفق الناس على مشروعية أن تخرج المرأة بغير حجاب، اتفق الناس. هذا هو الذي نتكلم فيه، إن الناس دي كلها بتقول مش مشكلة، فيها إيه نمشيها. قال الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا ينافي، كما قلنا ينافي لا إله إلا الله. من الأمور التي تنافي لا إله إلا الله 17، تبديل الدين، الردة. قد قال الله عز وجل ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من بدل دينه فاقتلوه. 18، من ما ينافي لا إله إلا الله موالاة غير المسلمين من الكافرين. قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 19، مما ينافي لا إله إلا الله القول بوحدة الوجود. قال بعض الغلاة وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. حاشا لله وأعوذ بالله من كلمات نطق بها من روج لهذه العقيدة الفاسدة الباطلة المظلمة. قال الحلاج أنا هو وهو أنا، فحكم العلماء عليه بالقتل فأعدم. وبعد كده يطلع لك بقى يعمل لك بقى إيه الحلاج وحرية الرأي. دلوقتي كده وبيسألوك سؤال لو سمحت، ها ما تقول في حرية الإلحاد؟ مش انتوا بقى المسلمين اللي بتقولوا حرية وعدالة اجتماعية؟ ها ما رأيكم في حرية الإلحاد؟ طب نسأله بقى سؤال من ناحية تانية، وما قولكم في حرية التطاول على نظم الدولة وعلى رؤسائها والخروج عليها بغير مبرر، ما قولكم؟ حرية دي ولا تبقى فوضى؟ ينفع؟ ينفع دلوقتي إن احنا على هيئات الأساسية في الدولة إن احنا نتهجم عليها ونتطاول عليها ويؤدي ذلك إلى خراب البلد والأمن القومي يضيع؟ أهي دي عندنا بنفس المعنى، عندنا بنفس القوة أمن قومي بالنسبة لنا، فمن يتطاول على الله عز وجل كيف تقول حر؟ فهكذا الأمر العشرون القول بانفصال الدين عن الدولة وبأنه ليس في الإسلام سياسة. نعم، بمفهوم العلمانية الذي هو فقط فصل الدين عن الدولة، ده أحسن مفهوم. العلماء المحررون لهذا قالوا إنه مفهوم العلمانية السكولاريزم كان في البداية معناه فصل الدين عن الدولة، لكن لو راجعتم المراجع العالمية الآن تعرف العلمانية بمعنى آخر وهو العداء للدين. في فرق ما بين فصل الدين عن الدولة، يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وفرق تاني من أنه الأمر أخذ شكل آخر، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، طب بتتهجم ليه على رموز إسلامية زي الحجاب في فرنسا؟ ما هو ما لله لله وما لقيصر لقيصر، كل واحد يعيش في حياته وكل واحد حر يلبس اللي يلبسه ويعيش اللي يعيشه، مش دي حرية؟ هذه الليبرالية، هذا هو المعنى، لكن هذا فيه إشكال. لكن فصل الدين عن الدولة، السياسة حاجة والإسلام حاجة، اقعدوا في الجامع صلوا وصوموا وزكوا وتصدقوا واقروا قرآن، إنما لا تقولوا الإسلام منهج حياة، فهذا ينافي العقيدة أصلا، ينافي لا إله إلا الله. وأقول تاني، لما بقول ينافي لا إله إلا الله لا أعني الكفر، وإنما أقول هذا ينافي على تفاوت في الأمور التي ذكرنا من ما ينافي التوحيد. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.